بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة 13، وهي في الشك في الحاجب، والبحث هنا من تطبيقات الأصل المثبت. والأصل المثبت في بحثه الأصولي بحث سهل جدا، لكن في تطبيقاته الفقهية في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى تأمل وتصور أكثر مما هو في مثال البحث الأصولي. الشك في الحاجب له صورتان: الأولى الشك في أصل وجود الحاجب، يعني نشك هل يوجد حاجب يمنع من الوضوء أو التيمم أو الغسل أو لا يوجد. هذا البحث كما يأتي في الوضوء يأتي في الغسل ويأتي في التيمم نفسه، لأن الحاجب متصور في أعضاء الوضوء أو في أعضاء التيمم أو في أعضاء الغسل. فالبحث نفسه يأتي هنا وفي التيمم وفي الغسل، يبحث في مكان واحد نعم، لكن البحث نفسه في الوضوء والغسل والتيمم. فالصورة الأولى هي أننا نشك في أصل وجود الحاجب، هل يوجد حاجب يمنع من الوضوء أو الغسل أو التيمم أو لا يوجد، هل يوجد حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر أو لا يوجد حاجب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك في حاجبية الموجود، بمعنى أن المكلف يتيقن بوجود شيء لكنه يشك في أن هذا الشيء هل هو حاجب أو لا. مثلا يتيقن بوجود نقطة حبر لكنه يشك في أن هذه النقطة من الحبر مانع من وصول الماء إلى البشرة أو ليست مانع. يتيقن بأنه قد وضع جلا على شعره أو كريما على بدنه، يتيقن من ذلك ومتيقن من ذلك، لكنه يشك هل إن هذا الكريم أو الجل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر أو لا يمنع من ذلك. فالبحث في الشك في الحاجب له صورتان، وعليه يكون البحث في مقامين: الأول في الشك في أصل وجود الحاجب، أصل وجود المانع من وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، والثاني الشك في حاجبية شيء ومانعيته عن وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، أي الشك في صفة الحاجبية بعد القطع بأصل الوجود. أما البحث في المقام الأول وهو الشك في أصل وجود الحاجب، فالمشهور بين الأصحاب، بل نقل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الإجماع عليه، هو أن مثل هذا الشك في وجود المانع مما لا اعتبار به ولا يجب الفحص وتحصيل الاطمئنان بعدم وجوده. هذا هو المشهور. المشهور هو أنه عند الشك في وجود حاجب وعدم وجوده لا يجب الفحص و ولا تحصيل الاطمئنان بعدم وجوده، بل هكذا يتوضأ الإنسان ما دام شاكا. نتكلم شك في أصل الوجود، ما دام شاكا في أصل الوجود فهو يتوضأ بدون الحاجة إلى فحص وبدون أن يطمئن بعدم وجود مثل هكذا حاجب وهكذا مانع. وذلك لوجهين. الوجه الأول هو استصحاب عدم الحاجب، لأن الحاجب كنا على يقين من عدمه في لحظة ما قبل الوضوء أو الغسل أو التيمم، والآن عند صب الماء نشك في طروئه فنستصحب عدمه، وهذا هو مقتضى أدلة الاستصحاب الدالة على عدم نقض اليقين بالشك. هذا هو الوجه الأول. إذن الوجه الأول الذي استدل به المشهور على عدم وجوب الفحص وعدم تحصيل الاطمئنان بعدم وجود الحاجب هو استصحاب عدم الحاجب، لأننا في لحظة ما قبل الوضوء أو الغسل أو التيمم على يقين من عدمه، الآن بعد صب الماء نشك في طروئه فنستصحب عدمه. هذا هو الدليل الأول. ويرده أنه من الأصل المثبت الذي قلنا في علم الأصول أنه ليس بحجة. هذه عبارة مختصرة للرد، نحتاج أن ندخل في تفصيلها، نتعمق في شرح الأصل المثبت، وإن كنت قد شرحته مفصلا في الحلقة الثالثة لكن لأن بعض الأخوة لم يحضر فأحتاج إلى توضيحه بالتفصيل حتى يعرف أين موضع النزاع وما هو دليل المشهور، ثم بعد ذلك نعود إلى تطبيقه في مقامنا. توضيح ذلك، توضيح هذا الرد الذي قال إن استصحاب عدم الحاجب من الأصل المثبت والأصل المثبت ليس بحجة، توضيح ذلك الأصل المثبت يطلق أحيانا ويراد به الأصل الذي ينتج إثبات التكليف، المثبت للتكليف، مثل الاحتياط مقابل الأصل النافي للتكليف مثل البراءة. وليس المراد به في مقامنا ذلك، بل نقصد الأطلاق الأشهر له، الأطلاق الأشهر لتعبير الأصل المثبت، لمصطلح الأصل المثبت جاء في بحث الاستصحاب، ويراد به إثبات اللوازم غير الشرعية، أي العقلية أو التكوينية أو العادية للمستصحب. فالأصل المثبت يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية، تعبير غير الشرعية أدق من تعبير اللوازم العقلية، لأن تعبير غير الشرعية يشمل ما هو أعم من اللوازم العقلية والتكوينية والعادية. والأصل المثبت يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية، سواء كانت عقلية أو تكوينية أو عادية للمستصحب، أو إثبات عقلية تعتمد على الأدلة العقلية التكوينية ما يقتضيها التكوين. نبات اللحية يتم خلال التكويني، التكوين يقتضي، العقل يحكم، التكوين يحكم، العادة الخارجية للتكوين تحكم، مو الدليل العقلي يحكم. سيأتي يتضح هذا من خلال أمثلة. أو يراد به إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية. الأصل المثبت يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية للمستصحب، أو إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية، وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية. كاستصحاب الحياة مثلا لإثبات نبات اللحية، هذا مثال لأي شيء؟ لإثبات اللوازم غير الشرعية المترتبة على المستصحب، أو إثبات الوفاء بالناذر المشروط بنبات اللحية، هذا مثال لمن؟ هذا مثال للآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية. وقد قالوا بعدم جريان هذا الأصل. لماذا؟ قالوا لا يوجد في أدلة الاستصحاب عرفا ظهور في التعبد بإثبات اللوازم غير الشرعية أو إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية. وهم وإن عبروا عنه بالأصل المثبت إلا أنه في واقعه لا يثبت، لا يثبت تكليفا، لا يثبت حجية اللوازم غير الشرعية للمستصحب، ولا حجية الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية للمستصحب. على تفصيل عندهم سيأتي بيانه بين خفاء الواسطة عرفا فيثبت، وبين عدم خفائها فلا يثبت، وسيأتي توضيح ذلك. تفصيل هذا الذي أجملته الآن، هذه مقدمة إجمالية لمعنى الأصل المثبت ولدليل القول بعدم حجيته وللتفصيل إجمالا. تفصيل ذلك، يوجد التفصيل أقصد به هذا الكلام، إذا حفظ كافي، هذا كافي على مستوى التصور، لكن على مستوى الفهم التصديقي نحتاج إلى هذا التفصيل. واضح؟ على مستوى التصور هذا كافي، أن المراد من الأصل المثبت هو إثبات اللوازم غير الشرعية المترتبة على المستصحب، أو إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية للمستصحب، وهو ليس بحجة، لأن دليل الاستصحاب ليس فيه ظهور يشمل هذه اللوازم. على تفصيل بين خفاء الواسطة وعدم خفائها عند البعض وليس الكل، بعض الأصوليين يفرقون بين خفاء الواسطة وبين عدم خفائها، فإذا كانت الواسطة خفية وسيأتي بيان ذلك يثبت، إذا لم تكن خفية لا يثبت. هذا التفصيل للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وتبعه في ذلك الشيخ الآخوند في الكفاية. تفصيل ذلك، يوجد مستصحب وتوجد لوازم له، واللوازم على نحوين، لوازم شرعية ولوازم غير شرعية، أي عقلية أو تكوينية أو عادية. مثلا عند اليقين بولادة زيد قبل 20 سنة والشك ببقائه على قيد الحياة الآن، فارقه الأب أو فارقناه، نشك ببقائه على قيد الحياة، فالمستصحب هو شنو؟ المستصحب حياة زيد. والآثار الشرعية المترتبة على استصحاب بقائه على قيد الحياة ما هي الآثار الشرعية؟ لا الآثار الشرعية مثلا كونه يستحق الإرث إذا توفى والده وبعد وبقاء زوجته على علقة الزوجية إن كان متزوجا وما إلى ذلك. هذه آثار شرعية مترتبة على ماذا؟ مترتبة على المستصحب. والآثار غير الشرعية المترتبة على استصحاب بقاء حياته نبات لحيته مثلا أو أنه يأكل ويشرب وما إلى ذلك، هذه شنو؟ شنو لوازم غير، شنو معنى لوازم غير شرعية؟ هذا شوية أريد يعني شنو لوازم غير شرعية؟ إذا بقي على قيد الحياة إلى 20 سنة من الذي قال أنه يلزم من ذلك أن لحيته قد نبتت؟ شنو لازم التكويني؟ توجد آية أو رواية تقول إذا بقي الإنسان إلى عمر 20 سنة فستكون له لحية؟ طبعا عندما نقول لوازم غير شرعية لا نقصد أنها قد تنفك، نتكلم إحنا في اللوازم التي لا تنفك بغض النظر عن المناقشة في المثال، نتكلم عن اللوازم التي لا تنفك. لكن هذا اللازم قال به الشارع أم قال به التكوين؟ واضح الفكرة؟ قال به التكوين مع أنه ثابت لا نناقش في ثبوته، لا نشكك في ثبوته، ليس من باب التشكيك في ثبوته، مو يروح ذهنكم إلى أنه بعض الناس لا تنبت لها لحية، لا لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن لازم لا ينفك. لكن هذا اللازم أثبته الشارع بما هو شارع أم أثبته التكوين؟ جاوبوني، أثبته التكوين. والقدر المتيقن أنه بثبوت حياة زيد تعبدا بالاستصحاب تثبت الآثار الشرعية لتلك الحياة، هذا قدر متيقن، الآثار الشرعية تثبت ولو كانت مترتبة، يعني ولو كانت آثار شرعية تترتب عليها آثار شرعية تترتب عليها آثار شرعية. الآثار الشرعية لماذا سيأتي؟ القدر المتيقن من دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المستصحب وبترتب الآثار الشرعية على المستصحب المترتبة على المستصحب. ولكن السؤال، هل تثبت الآثار غير الشرعية كنبات اللحية وبالتالي ثبوت ما يترتب عليها من آثار شرعية أو لا؟ هل تثبت الآثار غير الشرعية المترتبة على المستصحاب حتى لا تترتب آثار غير شرعية؟ حتى لو كانت هناك آثار شرعية تترتب عليها، نحن نريد أن نثبت الآثار غير الشرعية لأجل أن تثبت الآثار الشرعية المترتبة عليها. انتبهين ياي، هذا هو السؤال، هذا هو البحث. إذا استصحبنا شيئا القدر المتيقن من دليل الاستصحاب هو حجية شنو؟ حجية الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على المستصحب. لكن السؤال، لو وجدت آثار غير شرعية مترتبة على المستصحب فهل تثبت هذه الآثار غير الشرعية وبالتالي تثبت الآثار المترتبة الآثار الشرعية المترتبة عليها أو لا؟ فلو أن شخصا ولد له طفل، طفل ولد، ونظر إن بقي على قيد الحياة إلى 20 سنة فإنه سوف يتصدق بكذا، فبعد 20 سنة إن شك ببقائه على قيد الحياة يستصعب حياته ويجب الوفاء بالنذر. ليش؟ لأنه الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر شنو؟ أثر شرعي مترتب على ماذا؟ مباشرة على المستصعب، لأن المستصعب هو بقاء زيد على قيد الحياة، والتصدق أثر شرعي على بقائه على قيد الحياة. أما لو نذر إنه إن نبتت لحيته فسوف يتصدق بكذا، فإن المستصحب ما هو؟ هو حياة الطفل، والأثر الشرعي الذي هو وجوب التصدق ليس مترتبا على المستصحب مباشرة، بل هو مترتب على ماذا؟ على اللازم غير الشرعي للمستصحب، على اللازم التكويني للمستصحب. مترتب الأثر الشرعي الذي هو وجوب التصدق على ماذا؟ مترتب على نبات اللحية الذي هو لازم تكويني للمستصحب. فحينئذ إن كان الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية فتثبت حياة الطفل، ويثبت لازمها غير الشرعي الذي هو نبات اللحية، ويثبت بالتالي الأثر الشرعي المترتب على هذا اللازم غير الشرعي الذي هو وجوب التصدق. أما إذا قلنا إن الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية، فحينئذ باستصحاب حياة الطفل لا يثبت نبات اللحية، وبالتالي لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على نبات اللحية الذي هو وجوب التصدق. واضح؟ واضح؟ وبعبارة الاستصحاب هل يقتضي التعبد بثبوت اللوازم غير الشرعية للمستصحاب؟ وحينئذ لو كانت لهذه اللوازم غير الشرعية آثار شرعية، يكون الاستصحاب مقتضيا لتنجزها، أو أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات اللوازم غير الشرعية، وبالتالي إثبات اللوازم الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية، لأن أقصى ما تقتضيه أدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء المستصحب وما يترتب عليه من آثار شرعية. فالآثار الشرعية، أؤكد وين المشكلة، قد تترتب بهذا التدقيق الذي أقوله سوف تفهم أمثلة الفرق. نبات اللحية ما عندنا مشكلة به، واضح. المشكلة في التطبيق الفقهي للمسألة، ولذلك قاعد أؤكد. خليني أشوف الأثر مترتب على ماذا. الأثر الشرعي، الآثار الشرعية قد تترتب على نفس المستصحب، وقد تترتب على اللوازم الشرعية للمستصحب، وقد تترتب على اللوازم غير الشرعية للمستصحب. توجد ثلاث صور: الآثار الشرعية قد تترتب على المستصحب مباشرة، وقد تترتب على الآثار الشرعية للمستصحب، وقد تترتب على الآثار غير الشرعية للمستصحب. توجد شنو؟ ثلاث صور. مثال الصورة الأولى، شنو الصورة الأولى؟ الآثار الشرعية تترتب على ماذا؟ على نفس المستصحب، هو استصحاب إطلاق الماء، فإن المستصحب هو إطلاق الماء كون الماء مطلقة، والأثر الشرعي المترتب عليه هو صحة الاغتسال به. لماذا أثر شرعي؟ لأن هناك أدلة تقول أنه لكي يصح الاغتسال لا بد أن يكون الماء شنو؟ مطلقة. الاغتسال يا اغتسال، اغتسال مو بالمعنى اللغوي بمعنى النظافة، وإنما بمعنى الطهارة الشرعية. فصحة الاغتسال أثر شرعي لنفس المستصحب وهو أطلاق الماء. مثال ثاني، استصحاب حياة زيد، المستصحب هو نفس الحياة، والأثر الشرعي المترتب عليها هو وجوب الوفاء بالنذر في فرض نذر الأب التصدق إن بقي زيد حيا لعشرين سنة. هنا فرضنا أنه نذر على بقاء زيد حيا مو على نبات لحيته، أو استصحاب حياة زيد والأثر الشرعي هو استحقاقه الإرث ما دام حيا لحين وفاة والده. هذه أمثلة للصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن الأثر الشرعي مترتب على نفس المستصحب. مثال الصورة الثانية، شنو هي الصورة الثانية؟ أنه الأثر الشرعي مترتب على أثر شرعي مترتب على المستصحب، وهو أن صحة الاغتسال الذي هو أثر شرعي لإطلاق الماء هو موضوع لحكم شرعي آخر، وهو صحة الدخول في الصلاة. فصحة الدخول في الصلاة أثر شرعي مترتب على الأثر الشرعي الذي هو شنو؟ صحة الاغتسال. وصحة الاغتسال مترتب على ماذا؟ على نفس المستصحب الذي هو أطلاق الماء. فالمستصحب هو أطلاق الماء، وأثره الشرعي هو صحة الاغتسال به، والأثر الشرعي المترتب على هذا الأثر الشرعي للمستصحب هو جواز الدخول في الصلاة. هذا مثال. مثال ثاني، استحقاق زيد للإرث أثر شرعي لبقائه على قيد الحياة إلى حين وفاة والده، وهذا الأثر الشرعي الذي هو استحقاقه للإرث هو موضوع لحكم شرعي آخر، هو وجوب سداد الديون لتوفر شرط التمكن ماديا إذا توفرت شروط وجوب السداد الأخرى من حلول الأجل ونحوه. فالمستصحب هو شنو؟ جاوبوني. حياة زيد، والأثر الشرعي المترتب عليه استحقاقه الإرث، والأثر الشرعي المترتب على هذا الأثر الشرعي هو وجوب سداد الديون، أو إن استصحاب حياة زيد أثره الشرعي بقاء علقة زوجيته، علقة الزوجية، يعني بقاء زوجته على علقة الزوجية، هذا أثر شرعي. هذا الأثر الشرعي موضوع لأثر شرعي مترتب عليه هو شنو؟ حرمة العقد على هذه الزوجة. فإذا الصورة الثانية، مستصحب يترتب عليه أثر شرعي، يترتب على هذا الأثر الشرعي أثر شرعي آخر. هاتان الصورتان الأولى والثانية لا كلام فيهما، فهما القدر المتيقن من دليل حجية الاستصحاب، واضح. أما الصورة الثالثة فهي محل البحث، ومثالها ما لو نذر الأب التصدق إذا نبتت لحية الابن وكان الوالد على يقين بحياة ولده عند ولادته، وبعد 20 سنة شك في بقائه على قيد الحياة، فهنا له أن يستصحب حياته، ولكن نبات اللحية من الآثار التكوينية لبقاء زيد على قيد الحياة، ووجوب التصدق ليس مترتبا على بقاء زيد على قيد الحياة، بل هو مترتب بحسب الفار على نبات اللحية. وهنا السؤال والبحث، هل تثبت الآثار غير الشرعية للمستصحاب، وبالتالي تثبت الآثار الشرعية المترتبة على هذه الآثار غير الشرعية أو لا؟ فإذا كان دليل الاستصحاب يتعبدنا ببقاء المستصحاب وبالأخذ بجميع اللوازم الشرعية وغير الشرعية لذلك البقاء، يتعبدنا أيضا بثبوت اللوازم غير الشرعية، لكان معنى ذلك هو ترتب الآثار الشرعية على اللوازم غير الشرعية، وهذا معنى حجية الأصل المثبوت. لكان معنى ذلك أنه يجب التصدق المترتب على نبات اللحية الذي هو لازم تكويني لبقاء زيد على قيد الحياة. أما إذا قلنا أن دليل الاستصحاب قاصر عن إثبات ذلك فهو يتعبدنا ببقاء المستصحب وبثبوت الآثار الشرعية عليه، ولا يتعبدنا بثبوت الآثار غير الشرعية للمستصحب، فهذا هو معنى عدم حجية الأصل المثبت. والمراد بالأصل هنا في عبارة الأصل المثبت هو الاستصحاب، والمراد بالمثبت هو اللازم العقلي أو بتعبير أدق هو اللازم غير الشرعي للمستصحب، أي اللازم العقلي والتكويني والعادي. المراد من الأصل هو الاستصحاب، والمراد من المثبت هو اللازم غير الشرعي للمستصحب، أي اللازم العقلي أو التكويني أو العادي. ولذلك قال المشهور إن مثبتات الأمارات حجة. شنو يقصد بالمثبتات؟ اللوازم غير الشرعية. وإن مثبتات الأصول ليست بحجة. شنو يقصد بالمثبتات؟ اللوازم غير الشرعية. جيد، سؤال حر. ولكن لكي نحدد مورد النزاع بشكل دقيق بعد أكثر، نحتاج إلى التنبيه عن أمر، إن اللازم غير الشرعي لو كان قد تيقن في مرحلة سابقة ونشك في بقائه فحينئذ يمكن استصحابه بنفسه أيضا وليس من الأصل المثبت. فلو كنا على يقين من حياة زيد وعلى يقين من نبات لحيته ثم شككنا الآن في بقاء لحية زيد، كنا على يقين من حياته ومن نبات لحيته وشككنا الآن في نبات لحية زيد، فحينئذ يمكن استصحاب نبات اللحية بنفسه ويجب التصدق. لماذا؟ لأن التصدق حينئذ يكون أثرا شرعيا لنفس المستصحب. نبات اللحية إذا كان متيقنا في مرحلة سابقة نستصحبه، بعد يصير هو المستصحب وليس أثرا تكوينيا للمستصحب. فمورد النزاع بحسب عبارتهم ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب وبين لوازمه في البقاء فقط، فاللازم بنفسه في البقاء ماكو ملازمة بالحدوث، لا يكون مجرى للاستصحاب لعدم كونه متيقنا سابقا، هذا هو مورد النزاع. أما لو كانت الملازمة بين الملزوم واللازم حدوثا وبقاء، يعني توجد ملازمة بين الحياة ونبات اللحية حدوثا والشك في البقاء، فيكون بنفسه متعلقا لليقين والشك نفس اللازم، فيجري الاستصحاب في نفسه بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت. إذن وين مورد النزاع؟ فيما لو كانت الملازمة بين المستصحب واللازم ملازمة في البقاء وليست ملازمة في الحدوث والبقاء. أنت مين وياي؟ فإذا كنا على يقين بنبات لحية زيد جابوني نستصحب بنبات لحية زيد، فنستصحب نبات لحيته بلا حاجة إلى أعمال الأصل المثبت. إذا عرف هذا واضح أم واضح؟ واضحة. إذا عرفنا كل ذلك نقول إن المعروف بين الأصولين هو عدم حجية الأصل المثبت. لماذا؟ قالوا لأن أدلة الاستصحاب، طبعا هذا كله توضيح لعله المهم هنا، لأن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للتعبد باللوازم غير الشرعية للمستصحب. ولذلك لا مشكلة عندهم فيما لو ثبتت حياة زيد بعلم أو بأمارة. لو ثبتت حياة زيد بعلم أو ثبتت حياة زيد بأمارة فلازم الحياة غير الشرعية ثابت عندهم أيضا، لا مشكلة عندهم. إذا ثبتت حياة زيد بعلم أو ثبتت بأمارة فتثبت اللوازم غير الشرعية للحياة، لأن المشكلة عندهم في أن أدلة الأصول العملية قاصرة في إثبات المدلول الالتزامي كما المدلول المطابقي. واضح؟ لو ثبتت حياة زيد بعلم أو ثبتت حياة زيد بأمارة تترتب تثبت اللوازم غير الشرعية، وبالتالي تترتب الآثار الشرعية المترتبة على هذه اللوازم غير الشرعية. وبعبارة توجد صور، هذه الصور يتضح من خلالها وين نقطة المشكلة في اللازم غير الشرعي للأصول العملية. توجد صور فتارة يكون الدليل قطعيا كما لو قام الدليل القطعي على غرق زيد، دليل قطعي، تواتر، رؤية مباشرة، دليل قطعي. ففي مثل ذلك لا إشكال في ثبوت الحجية لكلا مدلولي المطابق والالتزامي، وذلك لأن القطع بالمدلول المطابق قطع بالمدلول الالتزامي. ولذلك قالوا إن العلم بشيء علم بلوازمه وعليه، ففي المثال المذكور يكون القطع بغرق زيد قطع بلازمه الذي هو الموت. فما عندنا دليل شرعي يقول إذا غرق زيد فإنه قد مات، لازم شنو هذا؟ جاوبوني، لازم تكويني، لازم عقلي، لازم عادي أنه إذا غرق فإنه يموت. واضح لكم؟ منتبهين وياي؟ فلو قطعنا بغرق زيد يثبت أيضا شنو؟ اللازم غير الشرعي وهو الموت. ويمكن ترتيب الآثار الشرعية على هذا اللازم غير الشرعي الذي هو الموت، كاحتداد زوجته وتقسيم تركته وما إلى ذلك، مع أن موت زيد لازم عقلي لغرقه وليس لازما شرعيا. هذه الصورة. فإذا احنا مو عندنا مشكلة ويا اللوازم، عندنا مشكلة في أن دليل الأصل العملي لا يثبت اللوازم غير الشرعية. مشكلة مو عامة لكل اللوازم حتى لو ثبتت بدليل القطع أو بأمارة. مو وين التصور عند الأخوة إذا ثبتت الحياة لماذا لا تثبت يثبت نبات اللحية؟ المشكلة في أنه بأي شيء ثبتت الحياة، دليل ثبوت الحياة يثبت أيضا اللازم أم لا يثبت؟ هكذا. واضح الفكرة؟ هذه صورة. صورة ثانية، يكون الدليل ظنيا لكنه حجة، أي قام الدليل القطعي على حجيته، وقام الدليل على حجيته بكلا مدلولين المطابق والالتزامي، بمعنى أن الدليل المثبت للحجية قد أثبتهما معا، أثبت كلا حجية كلا المدلولين. ومثاله حجية خبر الثقة. أضرب هذا المثال للأمارات لأنه متفق عليه بين السيد الخوي وبين المشهور، لأن الأدلة التي دلت على حجيته ظاهرة أنها في مقام إثبات الحجية لكلا مدلولي الخبر المطابق والالتزامي، فخبر الثقة حجية في المدلول الالتزامي كما هو حجة في المدلول المطابقي. فلو أخبر الثقة بغرق زيد فإن هذا الخبر يكون حجة في إثبات غرق زيد، وفي إثبات المدلول الالتزامي على الغرق الذي هو الموت، وبالتالي ترتب الآثار الشرعية على الموت. وهذا معنى قولهم من أخبر بشيء أخبر بلوازم. هذه الصورة ثانية، وهذه الصورة ثاني مثال للأمارة. ومشهور الأصوليين قالوا إن مثبتات الأمارات حجة مطلقا، يعني كل الأمارات، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف في ذلك، فقال إن مثبتات الأمارات ليست بحجة في كل الأمارات بل في بعضها، فما نجزم بأن دليل الحجية شامل للمدلول الالتزامي أيضا كدليل خبر الثقة فمدلوله الالتزامي حجة، وإلا فعند الشك في أمارة بأن مدلولها الالتزامي حجة فلا يكون المدلول الالتزامي حجة. لماذا؟ لأن الأصل عند الشك في الحجية هو شنو؟ عدم الحجية. ويضرب مثالا لذلك السيد الخوئي، مثال في مصباح الأصول الجزء الثالث بحسب الدورة، دورة المؤسسة الجزء 48 صفحة 186، قال: فإن الظن في تشخيص القبلة وإن كان من الأمارات المعتبرة بمقتضى روايات خاصة، في تشخيص القبلة الظن كافٍ بمقتضى روايات أمارة على تحديد القبلة، لكنه إذا ظن المكلف بكون القبلة في جهة وكان دخول الوقت لازما لكون القبلة في هذه الجهة، وجد ملازمة، ما دامت القبلة في هذه الجهة ظن المكلف بأن القبلة في هذه الجهة فيلزم من ذلك أن الوقت قد دخل، لكن هذا لازم شنو؟ لازم تكويني، واضح؟ طيب، وكان دخول الوقت لازما لكون القبلة في هذه الجهة لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون القبلة في هذه الجهة، فلا ينبغي الشك في عدم صحة ترتيب هذا اللازم وهو دخول الوقت وعدم جواز الدخول في الصلاة. بالزين، نعم تكون مثبتات الأمارة حجة في باب الأخبار فقط. ليش؟ الدليل، دليل الحجة، لأن قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الإخبار بالملزوم، يعني دليل حجية خبر الثقة شبيه يجعل من المدلول الالتزامي حجة كما هو المدلول المطابق، وحينئذ فالأصل في الأمارات إن مثبتاتها ليست بحجة إلا إذا دل دليل الأمارة على أن هذه الأمارة حجة في مدلولها المطابق والمدلول الالتزام، بخلاف المشهور. المشهور قال لا، المشهور قال لا، المشهور قال مثبتات الأمارات حجة مطلقة. لما سيأتي سأوضح ذلك. سيد الخوئي رحمة الله عليه قال الحجية تعبدية، والمولى قد يتعبدنا بحجية كلا المدلولين كما وقد يتعبدنا بحجية المدلول المطابق دون الالتزام، واضح الفكرة. ولذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه الاستصحاب عنده شنو؟ أمارة لو أصل أمارة، لأنه لا يوافق المشهور بأن مثبتات الأمارات حجة مطلقا، فقال بأن الأصل المثبت ليس بحجة. ليش؟ لأن دليله دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول للمدلول الالتزام. منتبهين وياي؟ واضحتكم الفكرة؟ واحد قد يقول إذا كانت مثبتات الأمارات حجة فالاستصحاب أمارة عند السيد الخوئي، فلماذا لا يقول بحجية الأصل المثبت فيه؟ نقول لأن السيد الخوئي يخالف المشهور في أن الأمارات مثبتاتها ليست بحجة مطلقا، بينما المشهور المشهور ماذا يقول؟ يقول مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة، والاستصحاب أصل عملي فمثبتاته ليست بحجة كبقية الأصول العملية. واضح. أما ما هو دليل المشهور؟ ما هو دليل المشهور على رأيه في أن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة ومنها الاستصحاب؟ ما هو دليله على أن الاستصحاب المثبت ليس بحجة؟ إجمالا قلت إنه يقول إن دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول إجمالا للمد والالتزام، لكن هذا الإجمال يحتاج إلى توضيح. لماذا قاصر عن الشمول للمد والالتزام؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. خل أزاحمكم نطبق عبارة الأمس بشكل سريع جدا حتى نبرد ذمتنا. يعني شنو أمس وين كنا احنا؟ واتفق أصحابنا، قليلة هي العبارة، في النقطة الثانية عشرة، واتفق أصحابنا على عدم جواز المسح على الكفين لأن المسح عليهما ليس مصداقا للمأمور به. هذا الوجه الأول الذي ذكرته. الآية قالت شنو؟ ها؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، والخف ليس رجلا. وجاءت أحاديث أهل البيت لترد على ذلك من قبيل. ترد علي من؟ ترد ها؟ ترد علي من على ذلك؟ علي من على جواز المسح على الخفين على رأي العامة الذي هو سابق، من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر سمعته يقول، قرأت لكم الصحيحة، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة. وجاوبتكم عن إشكال أنه قد يظهر من الصحيحة أن الرسول كان يمسح على الخف قبل المائدة، قلت لكم ليس كذلك، ليس هذا هو المقصود. زين، شنو مقصود الإمام سبق الكتاب بالخفين؟ شنو يعني معناه أن المسح على الخفين بدعة؟ وحديث الكلب النساب عن الصادق، قلت له ما جاب الحديث الأول الذي ذكرته عن التقية؟ أنا جبت الآن بي فقاها ما تقول في المسح على الخفين، فتبسم ثم قال أنا قرأت لكم الرواية ومورد الاستدلال بها. نقطة 13 تكلمنا فيها اليوم وتطبيقها يأتي. صلوا على محمد وآل محمد.